قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن أبي نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدين وهو ابن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال: وحدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وابن عمار قال: حدثنا إياس عن أبيه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الأحاديث من باب فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقد علمنا في الدرس الماضي أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط ولد البنت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهما بهذا الاسم. ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في شعبان عام 3 من الهجرة رضي الله تعالى عنه، فسماه علي رضي الله عنه حربا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أين ابني؟ أو أروني ابني، ماذا سميتموه؟ قالوا: حربا. قال: لا، هو الحسن وليس حربا. وولد الحسين رضي الله تعالى عنه فسماه أيضا علي حربا. لما بلغ النبي الخبر قال: أروني ابني، ماذا سميتموه؟ قالوا: حرب. قال: لا، هو الحسين. ولد محسن، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يرى ولده، وماذا سميتموه؟ قالوا: حربا. علي رضي الله عنه فارس يريد حرب، والعرب كانوا على مثل هذا الوضع، يسمون أسماء أولادهم بالأسماء المنكرة: حرب ولظى وشهاب ونار ومرة وما إلى ذلك من الأسماء القبيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى باسم حرب، ولكن سمى الحسن والحسين ومحسن كهارون عليه السلام سمى ولده شبير، شبير شبر وشبير ومشبر، حسن وحسين ومحسن. والعرب في جاهليتها لا يعلم أنها سمت الحسن ولا الحسين، ولا محسن. كلمة الحسن والحسين هذان اسمان سماهما رسول الله. يقول العلماء وجد باليمن حسن وحسين وليس حسن وحسين، وإنما حسن وحسين في الجاهلية، ولما جاء الله تعالى بالإسلام وولد للنبي عليه الصلاة والسلام هذان الغلامان سمى الأول الحسن، وسمى الثاني الحسين، وسمى الثالث محسن. الحسن سبق الكلام عليه، وأنه قد أظهر الله تعالى به معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد خرج يوما يحبو، خرج من حجرة فاطمة رضي الله عنها ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعثر في ثيابه نزل النبي من على منبره وحمل هذا الغلام ووضعه على عاتقه وصعد به النبي المنبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ووقع الأمر كما قال رسول الله. وهذا من ضمن معجزات رسول الله، فإن هذا الأمر وقع بعد مضي 30 عام تقريبا، لما قتل الإمام علي رضي الله عنه وبويع للحسن رضي الله عنه، ورأى الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الفتنة مستعرة وأن دماء المسلمين ستراق، فلم يرضى ولم يوافق على ذلك، وتنازل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمعاوية على أنه متى ما مات معاوية تولى هو الخلافة، ولكن ما شاء الله تعالى له أن يتولى الخلافة، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه لما مات بويع لليزيد وكان قد أخذ العهد لليزيد، فصبر الحسن رضي الله تعالى عنه أرضاه ولم يشأ أن تستعر الفتن وأن تراق دماء المسلمين، وحصن الله تعالى به دماء المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخيرا عاد إلى المدينة وأقام بها ومات رضي الله تعالى عنه مسموما، قيل إن امرأته سمته، ومن سمه فجزاؤه على الله، وهو قد نال الشهادة إن شاء الله تبارك وتعالى، ودفن رضي الله تعالى عنه في بقيع الغرقد. وقع أمر يذكره المؤرخون أنه رضي الله تعالى عنه لما دفن جاءت امرأته وقامت قبة خيمة وظلت تندب وتبكي مدة من الزمن، قيل عام، يا أمة الله اتق الله ارجعي خذي خباك، أبت حتى مضى عام، ولما مضى عام طبقت خداءها وعادت، فسمع هاتف يقول ولعله من مسلم الجن، ألا هل وجدوا ما فقدوا، ألا هل وجدوا ما فقدوا، الميت الذي مات أيعود بعدما مات، إذا ندبنا بكينا بألسنتنا لا بقلوبنا وعيوننا، وصرنا نصيح وندعو ونكتب في الجرائد والإذاعات في كل عام يتجدد حزن، أيعود الميت؟ والله لا يعود،
إنه قد أفضى إلى ما قدم، وربما أنه يعذب بهذه النياحة إذا كان يعلم أن آله ينوحونه ولم يوصي بل أوصاهم بأن ينعوا وينوحون، الإثم عليه. فلقد غشي على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصابته غشاوة، يعني أنه غاب، فقامت أخته تندبه وتصيح، فلما أفاق أنكر أبو موسى رضي الله تعالى عنه على أخته أنها ندبته وأنها كانت تصيح ولم تصبر. قال: كان يقال لي كلما رفعت الصوت أنت هكذا أنت هكذا. ولذا يجب على المرأة، يجب على الرجل، يجب على الولي، يجب على الأخ أن يتقي الله تعالى في ميته. إذا علم أنهم يندبون ويصيحون يوصي لتسلم ذمته وبراءته إن شاء الله تعالى. ومن النياحة إقامة السرادق وإقامة الحفلات، ولم يبقى المأتم مأتما، وإنما أصبح المأتم فرحا، يؤتى بالقراء المشهورين الكبار الليلة بمبالغ طائلة ليقرأوا، هذا يذهب وهذا يأتي، ولا يصغى لكلام الله ولا يسمع لكلام الله، ويؤتى بالصواوين وبالحفلات الكبار والكراسي وما إلى ذلك. وربما أننا نعمل ثالث وسابع وأربعين وحول وما إلى ذلك من أموال الميت، فإن هذا كبير من الكبائر وأمر خطير وعظيم، ومما ابتلينا به في هذه البلاد أنه إذا مات الميت يأتي الناس للسلام على أقربائه ويتجمعون في دار الميت، ويأتي بعض الأقرباء بطعام يذبح في الليلة، 5 خرفان 6 خرفان 4 خرفان، وفي الظهر مثل ذلك وفي الصبح مثل ذلك، بدعوى أن الناس يأتون من بعد يسلمون علينا، وربما أننا نحن نلزم من يأتي ليبقى حتى يعلم أن لنا جماعة وما إلى ذلك. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة، نعزي الميت ونتوكل على الله وندعو الله تعالى له، إن شهدنا المقبرة شهدناها، ما شهدنا المقبرة في أي موضع رأينا أولياء الميت عزيناهم ودعونا لهم بخير، ولا داعي للإقامة ولا داعي، وهذا أمر الكثير بل الكل واقع فيه إلا من شاء الله تبارك وتعالى، والله المستعان. الإمام مسلم لما كانت فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مشتركين فيهما، الخلال الخصال الفضائل التي وهب الله تعالى للحسن وهبها الله تعالى للحسين، أتى بهذه الأحاديث وما أطال في ذكر الحسين، يشتركان في أمور. من هذه الأمور أنهما أشبه الناس برسول الله، الحسن رضي الله تعالى عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأس إلى الصدر، الحسين رضي الله تعالى عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحت، اشتركا في هذه الخصلة، اشتركا في أنهما سيدا سباب أهل الجنة، أنهما ريحانة رسول الله، أنهما سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكل منهما ميزة يمتاز بها. لعل الإمام، لعلني أذكر بعض هذه الميزات عند الكلام على الحسن وعلى الحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الإمام مسلم ذكر عدة أحاديث في هذا الباب في فضل هذين الشابين ابني فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. كلام واضح لا يحتاج إلى شرح. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحسن، وقاله في أمر الحسين، وقاله في أمر أسامة بن زيد. أسامة بن زيد أيضا قال النبي فيه هذا الأمر. معاذ بن جبل قال النبي له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك ثلاث مرات، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن دبر كل صلاة، يعني عقب كل صلاة. وهذا التعليم ليس لمعاذ فحسب، بل لكل مسلم. إذا سمعنا مثل هذه الفضائل حرصنا على أن نفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، للحسن، للحسين، لأسامة. هذه فضائل مكارم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله على رسول الله. الحسن النبي يحبه، الحسين النبي يحبه، والمحبة في القلب تتفاوت، لا تكون على مرتبة واحدة. الحسن والحسين حفيدا رسول الله، يحبهما رسول الله، ونحن نشهد الله تعالى على حبهما وعلى حب جدهما وحب من أحبهما. إذا كانت المحبة صادقة خالصة لا غلو فيها، لأن كل شيء له حد. الله جل وعلا له مكانة عظيمة جليلة، النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة لا تبلغ مكانة الله جل وعلا، ولا تبلغ شيء في مقابل حق الله تعالى. أصحاب النبي لهم حق يتفاوت، والداك لهم حق، أقرباؤك لهم حق. فلذا حق الحسن والحسين عظيم وجليل. أيعتقد مسلم أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببغض الحسن والحسين؟ من أبغضهما أبغض الله، أبغض رسول الله، وما أحببناهما إلا لأنهما حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نكرر ونقول: نشهد الله على حبهما، ونتقرب إلى الله ونتوسل إلى الله بحبهما وحب أبيهما وأمهما، وبحب أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وبحب كل صالح وكل ولي وكل تقي وكل مقرب إلى الله تعالى. نحبهم لأن الله تعالى دعانا إلى حبهم، ولذا نحن نتقرب إلى الله بمحبتهم، كما قال القائل: أحب الصالحين ولست منهم. أنا لست بصالح، ولكنني أحب الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب قوم لكن درجتهم عالية عالية جدا لا يصل إليهما. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فإذا أحببنا رسول الله محبة صادقة صادقة، الله جل وعلا يجعلنا مع رسول الله. إذا أحببنا آل رسول الله، ذرية رسول الله، زوجات رسول الله، أصهار رسول الله، أصحاب رسول الله، الله جل وعلا يحشرنا في زمرتهم. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولكن ما هي محبة رسول الله؟ ما تعريفها؟ ما علامتها؟ ما الدليل على أني أحبه وأنك تحبه صلى الله عليه وسلم، أو أنني أحب آلة وذرية ونساء وأصهار وأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم؟ لا بد أن يكون هناك شعار، لا بد أن يكون هناك علامة تدل على أنني أحب. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها طاعته واقتفاء أثره والعمل بشرعه. أنا أزعم أنني أحب رسول الله، ما علامة أنني أحبه؟ وما الدليل على أنني أحبه؟ وما هو تعريف محبة رسول الله؟ قال العلماء: طاعته فيما أمر. إذا أمر بأمر فعلت هذا الأمر، آثرته، قدمته على قول كائن من كان على وجه الأرض. إذا خالف قول أي مخلوق قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمت قول النبي وأطعت قول النبي وعملت بقول النبي، دل على أنني محب. النبي يأمر وينهى ويدعو فلا أجيب ولا أتمر وأرتكب المخالفة التي قالها رسول الله. وبالمثال يظهر الحال. نضع اليد على الحروف، نضع اليد على موضع الداء حتى نعلم أنحن صادقون في محبة النبي أم لا. المحبة ليست باللسان يا إخوان، والمحبة ليست بالأناشيد والأمداح والطبول والرقص وما إلى ذلك، هذه لا تعتبر محبة. وإنما أحببنا أنفسنا ولا بالطعام والشراب وما إلى ذلك، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام شيء أنت تلمسه في نفسك وأنا ألمسه في نفسي. مثلا، أما نهى رسول الله عن الذهب وعن التختم بالذهب للرجال؟ بلى، نهى. لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتخذ مرودا من ذهب ولا كأسا من ذهب ولا أي شيء من أنواع الاستعمالات في الذهب، لا يجوز لي ولك. وإنما الذهب حلال للنساء للزينة فقط. المرأة لا تتخذ كرسيا ولا شوكة ولا ملعقة ولا إناء ولا كرسي ولا أي شيء. وإنما أباح الله جل وعلا للمرأة أن تتزين للزوج قرط، بناجر، ما يوضع على الصدر، ما تتزين تتجمل به جاز. فأنا رجل النبي نهى وصعد على هذا المنبر وحرم الذهب وحرم الحرير. انا ازعم انني يحب النبي، اتختم بالذهب، البس الحرير، قيض الله لي ناصح، اراد الله تعالى لي خير، جاني ناصح وقال لي يا فلان انت رجل مسلم تحب رسول الله، النبي نهى عن التختم بالذهب للرجال دليل صدقي، اخرجه واضعه في جيبي واحتفظ به، ان كان شبكة امرأتي اهدتني هذا الخاتم احتفظ به واصره وابقيه لا مانع، ولكن تختم ولبس حرام لا يصح ولا يجوز. توجه الي امر النبي عليه الصلاة والسلام، ان قبلت اطعت ائتمرت، هذا عنوان انني احب رسول الله. لذا قال القائل تعصي الاله وانت تزعم حبه، ان المحب لمن يحب مطيع، ان المحب لمن يحب مطيع، ينهاني ان اطيل الثوب انا الرجل واجره وامشي به، والنبي قد قال جر الثوب من الخيلاء، ولا يدخل الجنة من جر ثوبه خيلاء. وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه طعن وبقي ايام، ودخل عليه الناس يحمسونه يشجعونه، واذا بشاب دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يثني على عمر، فانصرف الشاب واذا به قد اطال ثوبه. عمر في حالة الاحتضار عند الموت دعا الشاب تعالى وقال للشاب ما معناه، ارفع ثوبك ارفع ثوبك لا تجره في الارض، فانه اتقى لربك وانقى لثوبك، اتقى لربك وانقى لثوبك. وهو في حالة الاحتضار يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، والأمثل على ذلك كثير لا أستطيع أن أحصي ولا أعد. ترك الشارب وعدم الأخذ منه مخالفة، مخالفة، حلق اللحم وتجريدها مخالفة لسيد الخلق، فإن النبي لا يرضى بذلك إلا في حالات ابتلينا بها في هذه الأزمان وابتلي بها المسلمون في هذه الآونة. يا ويل من يترك لحيته، يشرد يعذب يطرد، يعذب أبوه آله، متطرف يريد أن يقوم على الدولة وا 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 وا، إذا خاف على نفسه من هذا خاف على أهلي، لا يقوى على أن يصمد يصبر. إن أزالها وهو يعتقد أنها حرام نرجو الله تعالى أن يعفو عنا وعنه. لكن أنا في مثل هذه البلاد السعودية لا اتهام ولا ضرب ولا تشريد ولا أي شيء، من حمد الله أمن واستقرار، بل تحميس ومساعدة وتشجيع لمن يوفر لحيته. بالله عليك إن أزلتها لست مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما حجتي عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جزوا الشوارب واعفوا اللحاء؟ وأنا أزعم أنني أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أجد أن النبي له لحية تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه. إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها علامة، لها ميزان، طاعة، اقتفاء، اتباع، انتهاء عما نهى عنه رسول الله. كذلك محبة الصالحين، يجب علينا أن نحب الصالحين لأن الله تعالى أكرمهم وفضلهم قاموا بطاعة الله، دعوا إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا ما أحببناهم إنما أحببناهم لأي غرض؟ لأموالهم، لنسبهم، لحسبهم؟ لا والله، إنما أحببنا هذا الرجل الصالح لأنه مطيع، صوام، قوام، ممتثل لأوامر الله تعالى. فمحبتنا لهم تكون سببا لأن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكيف بأبناء رسول الله وأحفاد رسول الله وابنة رسول الله وأصحاب رسول الله ورضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم؟ هذا من باب أولى وأحرى. إذن محبة الحسن، نستطيع أن نقول محبة الحسن والحسين ومحسن وفاطمة واجبة، يجب على كل مسلم. إنما أحببناهما لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. هذا الحديث الأول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، له سبب. فقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه السبب، وسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس فلاحا ولا تاجرا ولا بايعا ولا مشتري، وإنما كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. إذا وجد مزعة لحم ومزعة لبن لازم رسول الله، يحفظ عنه ويروي عنه. ولذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية أحاديث عن سيد الخلق، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص شاب كاتب، كان يكتب ما يقوله رسول الله. أبو هريرة لا يكتب، ولكن أبا هريرة يحفظ. دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، فاستجاب الله دعاء رسوله فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من يبسط رداءه وأدعو الله تعالى له، فما بسط أحد من الجالسين رداءه، ولكن أبا هريرة بسط رداءه. فدعا النبي له فضمه إلى صدره، وصار لا ينسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا كان أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حفظا لأحاديث رسول الله. يقول أبو هريرة: خرجت مرة وأنا جائع، حتى إنه يغشى علي من شدة الجوع، فتعرضت لأبي بكر وسألته عن آية. قال: والله إني لا أعلم تأويلها وتفسيرها، ولكن سألت أبا بكر علّه يصحبني معه إلى بيتي فأصيب شيئا من الطعام. فما فعل أبو بكر؟ ثم لقيت عمر فسألت عن آية، ووضع عمر كوضع أبي بكر، دخل داره وتركني، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما رآني علم صلى الله عليه وسلم ما أصابني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم أبا هر اصحبني. فقمت معه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فقال لأهلي: هل عندكم من شيء؟ قالوا: نعم. فأتوا بقدح فيه لبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ادعو لي أصحاب الصفة. الفقراء المهاجرين الذين يأتون من مكة كان لهم موضع قريب هنا في هذه النواحي، ليست الدكة دكة الأغوات، لا، ليست هي الصفة، وإنما الصفة موضع مقابل للمحراب، للمحراب النبي اليوم، لأن الصفة كان النبي يستقبل بيت المقدس. ولما وجهه الله تعالى إلى الكعبة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الموضع مكانا للصفة، فقراء المهاجرين يأتون وينزلون في هذا الموضع إلى أن يجدوا خيرا وقوة يرحلون عن هذا الموضع. من ضمن من نزل في الصفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيره كثير. ادعوا لي أصحاب الصفة وإذا بهم كثر، فدعوتهم فدخلوا دار النبي صلى الله عليه البيت، فأخذ النبي القدح وأمرني أن أسقي القوم، وفي الحديث ساقي القوم آخرهم شربا، هذه سنة رسول الله، نحن جلوس يؤتى بطعام يؤتى بشراب، يقال لي أدر الطعام الشراب، أنا أدور من اليمين وأمشي حتى ينتهي الناس، فإذا انتهى الناس إن بقي شيء شربته، لم يبقى شيء أتوكل على الله. أبو هريرة القدح صغير وأصحاب الصفة كثير وأنا جايع أخشى أن يخشى علي ويبدأ النبي بالناس قبلي، فسقيت القوم حتى رووا. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اشرب. فشرب حتى روي، قال: اشرب. شرب، اشرب، شرب. قال: يا رسول الله، والله لا أجد له مساغا، انتهى كل شيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وشرب وأعطى أهله، والقدح صغير، هذه بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللبن قليل في قدح، يعني القدح قدح يكون سطل، القدح يساوي 4 كيلو، لا، إن كثر كيلو، كيلو ونصف، 2، وإذا بالقوم جميعا يشربون. ثم يشرب أبو هريرة أعتقد أكثر من الجماعة كلها، لأنه قال له: اشرب، بعد ذلك اشرب، بعد ذلك اشرب، حتى قال: يا رسول الله، والله لا أجد له مساغا، بعد ذلك شرب سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ذلك أعطى الباقي لأهل البيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه دائما يلازم رسول الله ويمشي معه، يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، ليس في الليل، لا يكلمني ولا أكلمه، النبي ساكت وأنا ساكت، حتى جاء سوق بني قينقاع. سوق بني قينقاع ناحية مسجد الإمام علي وناحية زقاق جعفر وناحية باب الكومة، هذه المناطق كان فيها بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. بنو قينقاع جماعة من اليهود كانوا صاغة، وأنا أعرف وغيري كثير يعرف أنه لما حفرت أساسات مقر القيادة قرب باب الشام أو قرب حوش الباشا، لمن يعلم حوش الباشا، وجدوا بعض الأشياء التي يصاغ فيها الذهب ويصاغ فيها الفضة من آثار يهود، يهود بني قينقاع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء سوق بني قينقاع، وبنو قينقاع جماعة من اليهود أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ارتكبوا إثم كبير. ما سروا بنصر الله تعالى للمؤمنين يوم بدر، لما وقعت الواقعة يوم بدر وقتل 70 من صناديد قريش وأسر 70 من صناديد قريش، اليهود يهود بني قريظة شرقوا وغضبوا وصاروا يتكلمون ببعض الكلام، لا يظنن محمد وأصحابه أننا كقريش نحن أشد باس ونحن يهددون، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة من المسلمين تشتري في سوق بني قينقاع، فتآمر عليها جماعة من اليهود وآتوا إلى مرطها الشرشف الذي تلبسه ووضعوا فيه شيء حتى إذا قامت تكشفت وهي لا تعلم، فلما أرادت أن تنهض وتقوم وإذا بها تتكشف، رأى ذلك صاحت المرأة، رأى ذلك رجل من المسلمين فقام وقتل ذلك اليهود، قام رجل من اليهود قتل رجلا مسلم، فوقع ما وقع. وكان هذا من أسباب إجلاء بني قينقاع عليهم لعائن الله من المدينة إلى خيبر. أتى النبي إلى ناحية سوق بني قينقاع ثم انصرف وعاد إلى داره حتى أتى خباء فاطمة، أتى خباء فاطمة يعني الموضع الذي تسكن فيه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها داخل هذا الحاجز لكن من ناحية الشرق، وبيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا يوجد اليوم داخل هذا الحاجز، وليس قبر فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها داخل هذا الحاجز، وإنما قبر فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالبقيع داخل هذا الحاجز من الناحية الغربية الجنوبية 3 قبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها موجود بالبناء الذي بنى عمر. ولو قلت لكم إن حجرة عائشة قبل البناء كانت من سعف وكانت من جريد وما بقي نحو الباب كان من مسوح شعر وسور الحجرة من لبن، جريد سعف مسوح، ظلت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها إلى أن مات سيد الخلق فدفن فيه، ثم مات أبوها فدفنته في البيت. الرسول من هذه الناحية مائلا إلى الغرب، الرأس إلى الغرب الرجلان إلى الشرق، مات أبو بكر وضع رأسه محاذي لمنكب النبي ورجلاه إلى الشرق الرأس إلى الغرب، استاذنها عمر لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعل رأسه عند كتفي أبي بكر والرجلان إلى ناحية الشرق، لكن لما أرادوا أن يضعوا رجلي عمر ما كفت الحجرة، فاضطروا إلى أن يحفروا تحت الجدار ووضعت رجل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حجرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها فالتصوير التقريبي لها هذه حجرة سيد الخلق، بعد ذلك نافذة
نافذة تطل منها عائشة وتطل منها فاطمة ثم بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تصوير تقريبي. ظل هذا الأمر إلى زمن الوليد بن عبد الملك، بنى هذا المسجد، زاد من ناحية القبلة، زاد من ناحية الشرق، عمر ما زاد من ناحية الشرق لأن حجرات زوجات النبي كانت من ناحية الشرق، والموضع الذي يقف فيه الناس اليوم ليسلموا على سيد الخلق وعلى صاحبيه هذا موضع حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الوليد لأمر يعلمه الله ولا نعلم ما في القلوب هدم حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقوى على أن يهدم حجرة السيدة عائشة لأن القبور داخل هذه الحجرة. عامله أميره على المدينة صالح عمر بن عبد العزيز، جاء عمر بن عبد العزيز وبنى جدارا، الجدار موجود إلى اليوم، بنى جدار مثلث، ضلع 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 آخر، هذا بيت عائشة، هنا ضلع هنا ضلع هنا ضلع، حتى لا يزعم أحد أنه يتوجه ليصلي إلى قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولذا قال الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدر 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 ثالث، بعد ذلك بيت السيدة عائشة وفيها القبور الثلاثة. جاء قائد باي على الحجرة الشريفة من ناحية الغرب، ناحية الشرق، ناحية الجنوب، ترى جدار إلى السقف. ولذا من أدخل أو دخل الحجرة الشريفة والله لا يرى القبور بعينيه، يدخل من باب شرقي ويستمر الداخل، فإذا وصل إلى هذا الموضع يوجد هنا طريق، لكن الذي يدخل يستمر يمشي حتى يأتي إلى هذا الضلع، بعد ذلك يتجه إلى ناحية الجنوب، بعد ذلك يتجه إلى ناحية الشرق حتى يحاذي رأس رسول الله، رأس أبي بكر، رأس عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الجدار الأول القريب منا جدار القائت باي، الجدار الآخر جدار عمر بن عبد العزيز، الجدار الآخر الداخلي جدار حجرة عائشة، القبور الثلاثة في داخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. خيف من الشمال تريد أن تصلي على القبور، والله إنك آثم، لأن النبي نهى صلوات الله وسلامه عليه عن الصلاة إلى القبور وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لأن الصلاة لله ليست للقبور. وعلى فرض أنني آتي من ناحية الشمال وأنا أنوي أنني أصلي إلى قبر النبي، فعمل بمحال، جدار 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 مثلث، جدار بيت عائشة في الداخل، فلا يجد مقصوده، وخالف الله تعالى وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم فيما نوى وزعم، والله الموفق. فاطمة رضي الله تعالى عنها لها خباء، خباء قصر منيف فلة تحيط بها أشجار وأحجار وما إلى ذلك، لا، حجرة واحدة كانت تطحن بالرحى، فمجلت يداها، مجلت انتفخت، ابنة سيد الخلق، أتت إلى أبيها: يا أبت، بلغني أنه قد جاءك خدم يعطيني جارية تطحن لي وتعينني. نظر إليها أبوها وقال لها: يا فاطمة،
ألا أدلك على ما هو أفضل من خادمة؟ أنا أعطيك شيء خير لك من خادمة. قطمة ذهب، صندوق دولارات، لا. إذا أويت إلى فراشك فسبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا فذلك خير لك من جارية. يريد لها صلى الله عليه وسلم النعيم المقيم عند الله، لأن ما في الدنيا فاني زائل، ما عندكم ينفاد وما عند الله باق. يريد أن يربي ابنته، أحفاده، أمته المسلمين، يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكينونة مع الله، على الكينونة مع الله. عندما تريدين أن تنامي احمد الله عشر، سبح الله عشر، كبر الله عشر، خير لك يا ابنتي من جارية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما أتى رسول الله خباء فاطمة، يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثم لكع، أثم لكع، أثم بالثاء والميم، يعني أهناك لكع؟ ولكع كلمة يطلقها العرب غالبا، يطلقونها على الطفل الصغير. أثم لكع يعني هناك الولد الصغير، ويعني النبي حسن والحسين لما يولد بعد. فظننا أنه إنما تحبس أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا. السخاب عبارة عن حبل يوضع فيه مسك، يوضع فيه قرنفل، يوضع فيه شيء له رائحة زكية تعلقه على ولدها. ولا تعلق فاطمة على ولدها، على عنق ولدها حجاب ولا سكين ولا سن الفيل ولا معضد ولا قرش تركي سعودي على العنق يدفع العين ويزيل الباس. ولهذا عاج، سنفيل، جلذيب، معضد، شرك، انصراف عن الله الى غير الله. ولا باذنجان اسود ولا اصفر ولا نعل جلكم الله يوضع على السيارة حتى يمنع العين. النعل يمنع العين يا ابويا؟ ايش العقول هذه يا اخويا؟ ايش العقل هذا؟ نعل ان وجدنا اردنا اصلها نعلم انها جلد، اما من حيوان ماكول اللحم او من حيوان غير ماكول اللحم. ذبح هذا الحيوان، اخذنا هذا الجلد، دبغنا هذا الجلد، صرنا نلبس هذا الجلد ونطى به القاذورات وما الى ذلك. هذا يدفع العين، هذا ياتي بخير، هذا يدفع شر. ايش الانحطاط الفكري يا جماعة هذا؟ ونحن الان في القرن العشرين. ارأيتم يهوديا او نصرانيا وضع على عنق ولدي خرزة، ملح، حبة بركة، فلفل اسود، اخضر؟ لما المسلمون يبلغون الى هذا الحد؟ ولما ينزلون الى هذا المستوى؟ وصلوا الى هذا المستوى لانهم تركوا هذا الكتاب، ولانهم صدوا وبعدوا عن تعاليم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فان سيد الخلق كان يحصن ولديه الحسن والحسين كل يوم ياخذهما: اعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل عين لامة، ومن من كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة. يقرأ عليهما المعوذتين، يقرأ عليهما شيئا من القرآن، والله لا يصيبهما شيء. فهي وضعت، تضع فاطمة وهي بنت أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تضع عقد. هذا العقد من قرنفل وطيب مسك وما إلى ذلك يزين به الولد الصغير. هذا الذي كنا نظن أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تعمله وهو سخاب تعلقه على عنق الولد. فلم يلبث أن جاء الحسن يسعى حتى اعتنق جده واعتنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما اعتنقه رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول: اللهم إني أحبه إني أحبه فأحبه. رواية ثالثة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. رواية أخيرة في فضل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس عن أبي قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء. النبي له بغلة ركب عليها، وضع أحد ولديه الحسن أمامه والحسين خلفه، أو الحسين أمامه والحسن خلفه. هذا يقول: أنا الذي قد أخذت بزمام البغلة وأنا أسوق رسول الله والنبي على البغلة. كان يركب البغلة وكان يركب فرس وكان يركب حمار وكان يركب البعير وكان تارة يمشي على رجليه صلوات الله وسلامه عليه. ليس بمتكبر ولا جبار، سهل هين لين متواضع. مرة يركب معاذ، مرة يركب أسامة، مرة ولديه الحسن والحسين. في القتال خرج إلى بدر بعير واحد، هو يركب وينزل، ويركب علي والنبي يمشي والمقداد يمشي، ينزل علي يركب المقداد، النبي يمشي علي يمشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه لا أقول ديمقراطية، إيش كلمة ديمقراطية؟ أنا أقول هذه تعاليم إسلامية، هذا سمو، هذا علو، هذه رفعة. ديمقراطية كذب، يقولون ديمقراطية ديمقراطية، هي ديمو خرافية، ما هي ديمقراطية، كذب واحتيال على الخلق. لكن تعاليم الإسلام تجعل السيد كالمسؤول، الصغير كالكبير، لا فرق، الناس سواسية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان تشرب في القلوب، فإذا تشرب الإيمان في القلب أصبح المرء متواضع، سهل، هين، لين، لا كبر، لا أي شيء. يا أخي تموت المرأة السوداء التي كانت في المسجد، بعد أيام يسأل النبي عنها: أما سوداء، جارية حبشية سوداء، أنها كانت تقوم المسجد، لما ماتت مضت أيام، سيد الخلق ما رآها، أين الأمة السوداء؟ قالوا: يا رسول الله ماتت ليلا، كرينا نوقظك. قال: دلوني على قبرها. ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم. وصلى الله على أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.